الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 72 بعد 300 من زاد المعاد حرف الغين. قال رحمه الله: غيث المذكور في القرآن في عدة مواضع، وهو لذيذ الاسم على السمع والمسمى على الروح والبدن. تبتهج الأسماع بذكره والقلوب بوروده. وماءه أفضل المياه وألطفها وأنفعها وأعظمها بركة، ولا سيما إذا كان من سحاب راعد. وتشاهد كثير من الناس يرغبون عن شربه، بل ربما يتقززون عن شربه، وهو ماء طيب حديث عهد بربه. واجتمع في مستنقعات الجبال، وهو أرطب من سائر المياه، لأنه لم تطل مدته على الأرض فيكتسب من يبوستها، ولم يخالطه جوهر يابس، ولذلك يتغير ويعفن سريعا للطافته وسرعة انفعاله. وهل الغيث الربيعي ألطف من الشتوي أو بالعكس؟ فيه قولان. قال: من رجح الغيث الشتوي، حرارة الشمس تكون حينئذ أقل، فلا تجتذب من ماء البحر إلا ألطفه، والجو صاف وهو خال من الأبخرة الدخانية والغبار المخالط للماء، وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه وخلوه من مخالط. وقال: من رجح الربيعي، الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة وتوجب رقة الهواء ولطافته، فيخف بذلك الماء وتقل أجزاؤه الأرضية، وتصادف وقتا وقت حياة النبات والأشجار وطيب الهواء. وذكر الشافعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر فحسر عنه، وقال: إنه حديث عهد بربه. وقد تقدم في هذه في الاستسقاء ذكر استمطاره صلى الله عليه وسلم وتبركه بماء الغيث عند أول مجيئه، حرف الفاء فاتحة الكتاب. وأما القرآن والسبع المثاني الشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كان كذلك. والشأن أننا نقرأها جميعا ونحفظها جميعا، لكن قل من يتدبر في هذه المعاني البليغة وهذه الأحوال البديعة، إذ أن علم القرآن يعود إليها وعلمها يعود إلى إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أنزل الله عز وجل ملكا يبشر محمدا صلى الله عليه وسلم بها: ابشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها الذي فبرأ لوقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدراك أنها رقية؟ ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما، وأن العافية المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقق بها، أغنته عن كثير من الأدوية والرقى واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه. وهذا أمر يحتاج إلى استحداث فطرة أخرى وعقل آخر وإيمان آخر، وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها. الله أكبر. رد على المعطلة، الرد على الممثلة، الرد على الجهمية، الرد على المبطلين. وقلت في كتابي مهمات من معاني سورة الفاتحة، ولها أسماء عظيمات، وهي القرآن العظيم، وهي السبع المثاني، وهي الفاتحة، وهي الصلاة، وهي الرقية، وهي أم الكتاب، وهي أم القرآن، وهي الحمد، وزاد بعضهم الكافية والشافية. واختتم به وأختم بما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره، حيث قال: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرع من حولهم وقوتهم وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا من مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الأنعام إليه في قوله صراط الذين أنعمت عليهم وحذف أنعمت عليهم وحذف الفاعل في الغضب في قوله غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال من يضلل الله فلا هادي له ويضرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال لا كما تقول الفرق القدرية ومن حدا حدوهم من أن العبادة هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم. المهم أنها صورة عظيمة اشتملت معاني بديعة يستطيع الإنسان بالاستنباط أن يستدل بها على أركان الإيمان الستة وعلى أركان الإسلام الخمسة وعلى ركن الإحسان، فهي متضمنة للدين، دالة على الاتباع، دالة على التوحيد، دالة على البعد عن مشابهة الكافرين، دالة على عظيم التوكل والاستعانة برب العالمين، دالة على سعادة الدارين. قال وهذا أمر يحتاج إلى استحداث فطرة أخرى وعقل آخر وإيمان آخر، وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب طريق وأصحها وأوضحها. كما ذكرت لكم أن الشوكاني استدل بها على رد دعوة الحلول والاتحاد من 7 أوجه، يعني قال فيها 7 مواطن للرد على هذه البدعة. فرق بين الخالق والمخلوق والعابد والمعبود والمستعين والمستعان والمهدي والهادي إلى غير ذلك. ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي الفاتحة مفتاحه وموضع الدلالة عليه، ولا منزل من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها. والعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك وهي فوق ذلك، وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا وفهم لوازمها كما ينبغي، ووقع في بدعة ولا شرك ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لإمام غير مستقر. هذا وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح، ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنز من غير معاوق ولا ممانع. ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة بل حقيقة، ولكن لله سبحانه حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها، ولا يقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين، وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة فلا تقاوم تلك الأرواح ولا تقهرها ولا تنال من سلبها شيئا، فإن من قتل قتيلا فله سلبه. فانظر إلى هذا الكلام العظيم من هذا الإمام، ولو لم يكن إلا أنه شرحها وبين معانيها في كتابه المشهور اقتضاء الصراط المستقيم، لا، ضياء السالكين. ضياء السالكين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين، درج السالكين. نعم، جزاكم الله خير. ولو لم يكن يا أخوة إلا أن الله عز وجل افترضها علينا في كل ركعة، يعني اختارها على ما سواها من السور تتلى في كل ركعة في كل صلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها. تعلمها واجب، حفظها واجب على من استطاعه، وحفظ غيرها إنما هو من المستحبات. أما حفظ هذه السورة واجب، فلا بد أن نتأمل، يعني الاختيار الذي يكون من الله عز وجل هذا يدل على فضيلة عظيمة. هناك صور أكبر وصور أصغر، ومع ذلك أبى الله إلا أن يختار هذه السورة العظيمة وجعلها سبع آيات: الطواف سبع، والسعي سبع، والسماوات سبع، والأراضين سبع، والأيام سبع، والجبال سبع، وسورة الفاتحة سبع.